الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس.
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع آلائه، وأزكى الصلوات على سيد أنبيائه وعلى آله سادة أوليائه.
إخوتنا الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى في لقاء طيب آخر معكم في رحاب الإمام علي بن موسى الرضا سلام ربنا عليه، والذي عرف به العالم الحنفي محمد بن عز الدين الزرندي في كتابه معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول والبتول، حيث كتب فيه:
الإمام الرضا
نور الهدى
ومعدن التقى
الفاضل الوفي
والكامل الصفي
ذو العلم المكتوم
الغريب المظلوم
الشهيد المسموم
القتيل المرحوم
عين المؤمنين
وعمدة المؤملين
شمس الشموس
وأنيس النفوس
المدفون بأرض طوس
المجتبى
المرتجى
المرتضى
أبو الحسن علي بن موسى الرضا.
إخواتنا الأفاضل، ما إن أطل يوم الخميس 11 من ذي القعدة 48 من الهجرة النبوية الشريفة إلا وكان لله تبارك وتعالى إطلالة منعمة، إذ أذن عز وجل للغصن الثامن من شجرة الإمامة أن يظهر متفرعا وسليلا من أولاد أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليه السلام. إذن جلت قدرة الباري أن يولد الولد الطاهر المطهر للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وقد سبق باسمه من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله في رؤيا رآها وبشرى بشر بها.
وتبدو بشائر النور الجديد جلية ملفتة، حتى إن ابن حجر لما أخذ يعدد أولاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام في كتابه المعروف الصواعق المحرقة وقف عند الإمام علي الرضا عليه السلام فقال: هو أنبههم ذكرى وأجلهم قدرا.
وحتى إن الجاحظ لما أراد وصف الأئمة عليهم السلام ومنهم الإمام علي الرضا سلام الله عليه قال: وكأنه كان متحيرا في جلالتهم، كل واحد منهم عالم زاهد ناسك شجاع جواد طاهر زاك، الذين هم بين خليفة أو مرشح للخلافة.
ولعل عبد الله بن مطرق بن همان كان أكثر حيرة لما سأله المأمون: ما تقول في أهل هذا البيت؟ ويقصد من بينهم الإمام الرضا صلوات الله عليه، فقال عبد الله بن مطرق مجيبا: ماذا أقول في طينة عجنت بماء الرسالة وغرست بماء الوحي؟ هل ينفح منها إلا مسك الهدى وعنبر التقى؟
أجل، هي تلك بشائر الرحمة الإلهية جعلها الله تعالى سبيلا إلى السعادة الأبدية وشرفا آخذا إلى مرضاته تبارك شأنه، لنستمع إلى الإمام الصادق عليه السلام وهو جده كيف كان يبشر به. إلى ذلك بعد هذه الوقفة.
لقد كانت ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بعد شهادة جده الإمام جعفر الصادق عليه السلام بأيام قليلة، لعلها لا تتعدى 15 يوما، وكان الإمام الصادق سلام الله عليه يتمنى رؤية حفيده المبارك، حتى بشر ولده موسى الكاظم عليه السلام به، إذ قال له أكثر من مرة: إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وفي مناسبة يذكرها يزيد بن سليط قائلا: لقينا أبا عبد الله الصادق عليه السلام في طريق مكة ونحن جماعة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أنتم الأئمة المطهرون، والموت لا يعرى منه أحد، فأحدث إلي شيئا ألقيه إلى من يخلفني.
فقال الإمام الصادق عليه السلام: نعم، هؤلاء ولدي، وهذا سيدهم، وأشار إلى ابنه موسى عليه السلام، ثم أخذ يصفه، وفيه العلم والحكم والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم، وفيه حسن الخلق وحسن الجوار، وهو باب من أبواب الله عز وجل.
ثم قال عليه السلام: وفيه أخرى هي خير من هذا كله، وكأنه عليه السلام يقصد إرث الإمامة لولده الرضا عليه السلام، فانجذبت إليه الأفهام والقلوب، فقال له قائل: وما هي بأبي أنت وأمي؟ فقال عليه السلام: يخرج الله منه غوث هذه الأمة وغياثها وعلمها ونورها وفهمها وحكمها، ويقصد عليا الرضا عليه السلام. ثم قال عليه السلام واصفا إياه: خير مولود وخير ناشئ، يحقن الله به الدماء ويصلح به ذات البين، ويلم به الشعث ويشعب به الصدع ويكسو به العاري ويشبع الجائع ويؤمن به الخائف وينزل به القطر ويأتمر له العباد، قوله حكم وصمته علم، يبين للناس ما يختلفون فيه.
والآن أيها الأخوة الأعزاء، لنرى ماذا كتب الشيخ المجلسي في كتابه جلاء العيون عند ذكر أحوال الإمام الرضا عليه السلام. قال: اسمه الشريف علي، وكنيته أبو الحسن، وأشهر ألقابه الرضا. ثم يروي عن الشيخ الصدوق هذه الرواية مسندة إلى البيزنطي أنه قال يوما للإمام محمد الجواد عليه السلام:
إن قوما من مخالفيكم يزعمون أن أباك عليه السلام إنما سماه المأمون برضا لما رضيه لولاية عهده، فأجابه الإمام الجواد عليه السلام قائلا: كذبوا والله وفجروا، بل الله تبارك وتعالى سماه الرضا لأنه كان رضيا لله تعالى في سمائه، ورضيا لرسوله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم في أرضه.
فعاد البيزنطي بسؤال تفرع عن سؤاله الأول، فقال للإمام الجواد عليه السلام: ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين عليهم السلام رضيا لله ولرسوله والأئمة عليهم السلام؟ فقال: بلى. قال البيزنطي: فلما سمي أبوك عليه السلام من بينهم الرضا؟ فأجابه عليه السلام بالقول: لأنه رضي به المخالفون من أعدائه، كما رضي به الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه عليهم السلام، فلذلك سمي من بينهم الرضا.
وقد جرى هذا اللقب الشريف أيها الأخوة الكرام على لسان أبيه الإمام الكاظم عليه السلام كثيرا، حتى سمعه أصحابه وعرفوه به. فمما رواه سليمان بن حفص أنه قال: كان موسى بن جعفر عليه السلام يسمي ولده عليا بالرضا، وكان يقول: ادعوا لي ولد الرضا، وقلت لي ولد الرضا، وقال لي ولد الرضا، وإذا خاطبه قال له: يا أبا الحسن.
وحقا أيها الأخوة المؤمنون، كان الإمام علي بن موسى رضا رضيا، حتى ذكر أنه كان يتردد في طرقات المدينة المنورة على دابته، وأن أهلها وغيرهم يسألونه الحوائج فيقضيها، فيصيرون له كالأعمام.
وكان عليه السلام كما يروي خادمه ياسر: إذا خلى جمع حشمه وخدمه كلهم عنده، الصغير منهم والكبير، فيحدثهم ويأنس بهم ويؤنسهم.
وذكر رجل من أهل بلخ قائلا: كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقال له بعض أصحابه: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة. فقال عليه السلام: إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال.
واشتهر تواضعه ورحمته بالمساكين، حتى قال إبراهيم بن العباس في حديثه حول شخصية الإمام الرضا عليه السلام: وكان إذا خلأ ونصبت الموائد أجلس على مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس.
ومن جميل ما ذكره خادماه ياسر ونادر أن قالا: كان أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه.
وقال يوما: قال لنا أبو الحسن الرضا: إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا. قال: ولربما دعا بعضنا فيقال له: هم يأكلون، فيقول: دعوهم حتى يفرغوا.
وأكثر من ذلك ما رواه ياسر خادم الرضا عليه السلام قائلا: لما كان عليه السلام في آخر يومه الذي قبض فيه، كان ضعيفا في ذلك اليوم، فقال لي بعدما صلى الظهر: يا ياسر، أكل الناس شيئا؟ قلت: يا سيدي، ما يأكل هاهنا مع ما أنت فيه؟
فانتصب عليه السلام وقال: هات المائدة. ولم يدع من حاشيته أحدا إلا أقعده معه على المائدة يتفقد واحدا واحدا. فلما أكلوا قال: ابعثوا إلى النساء بالطعام. فحمل الطعام إلى النساء، فلما فرغوا من الأكل أغمي عليه وضعف، فوقعت الصيحة.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج شمس الشموس.
شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا ولي الله وابن ولي، السلام عليك يا حجة الله وابن حجتي، السلام عليك يا إمام الهدى والعروة الوثقى، السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض يأتيكم برنامج لا يأتون بمثله في الساعة 12:36. فقه الصلاة عند 12:53. الساعة 1:00 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. بعد الأخبار وفي الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. حصاد الظهيرة في الساعة 2:00 وفي 25 دقيقة. تستمعون لتمثيلية الإذاعة عند 2:25. في الساعة الثالثة تماما نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. تلاوة وتبيان عند 3:05. نستمع معا لزيارة آل ياسين في 3:43. أحبتي نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
لا يأتون بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يسعدكم ويدخل البهجة إلى قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رياض القرآن الكريم ومعاجزه البيانية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أنه وحي منزل من العلي القدير على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم لمتابعة ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. أيها الإخوة والأخوات، يعرف علماء البلاغة الإيجاز بأنه التعبير عن المراد بلفظ غير زائد، ويقابله الإطناب وهو التعبير عن المراد بلفظ أكثر من الأول. ويكاد علماء البلاغة يجمعون على أن الإيجاز والاختصار بمعنى واحد، ولكن جماعة من العلماء فرقوا بينهما، أي بين الإيجاز والاختصار. ويعد الإيجاز والإطناب من أعظم أنواع البلاغة عند علمائها، حتى نقل عن بعضهم أنه قال: اللغة هي الإيجاز والإطناب. وقال الزمخشري صاحب الكشاف: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز، فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع. ومن بديع الإيجاز في القرآن الكريم قوله تعالى في وصف خمر الجنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فقد جمع عيوب خمر الدنيا من الصداع وعدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب، وحقيقة قوله تعالى لا يصدعون عنها أي لا يصدر صداعهم عنها، والمراد لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يلحق من خمر الدنيا. وقيل لا يفرقون عنها، بمعنى لا تقطع عنهم لذتهم بسبب من الأسباب. وقوله تعالى ولا ينزفون يعني لا تذهب عقولهم بسكرها، ويقال للسكران نزيف ومنزوف، قيل وهو من نسف الماء أي نسحه من البئر شيئا فشيئا. Thank you. نعم مستمعينا الكرام، ومن بديع الإطناب قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ففي قوله سبحانه وما أبرئ نفسي تحيير للمخاطب وتردد في أنه كيف لا يبرئ نفسه من السوء وهي بريئة قد ثبت عصمتها. ثم جاء الجواب عن ذلك بقوله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والمراد بالنفس النفس البشرية عامة، وأمارة صيغة مبالغة على وزن فعالة أي كثيرة الأمر بالسوء أي بجنسه، والمراد أنها كثيرة الميل إلى الشهوات. والمعنى إن كل نفس أمارة بالسوء إلا نفسا رحمها الله تعالى بالعصمة. وهذا التفسير محمول على أن القائل يوسف عليه السلام، والظاهر أنه من قول امرأة العزيز، وأنه اعتذار منها عما وقعت فيه مما يقع فيه البشر من الشهوات. فهذا فيه إطناب جميل يدعو إلى التأمل والدقة، وإن كل إطناب في القرآن الكريم إنما هو لهدف معين يريد به القرآن لفت الانتباه إليه.
برنامج لا يأتون بمثله. تجوال في الأساليب البيانية القرآنية المعجزة، نتبعها ونستعرضها ونبين مكامن الإعجاز فيها. لا يأتون بمثله.
مستمعينا الأعزاء، عن كون أسلوب الإيجاز والإطناب في القرآن الكريم دليلاً على الإعجاز البياني، نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أطيب التحايا وأحلى المنى لدكتورنا الجليل الدكتور سعيد الزبيدي، أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية في كلية العلوم والآداب بجامعة نزوة في سلطنة عمان. الدكتور، كما تعلم أسلوب الإيجاز والأطناب في القرآن الكريم هو دليل على الإعجاز البياني، وكذلك برهانا على عجز البشر عن الإتيان بمثله. برأيكم كيف يمكن أن يكون هذا الأسلوب هكذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. وبعد فأقول إن تأليف الكلام الذي يتفاوت فيه البشر هو سر الإبداع، فكيف إذا كان هذا التأليف تأليفا ربانيا؟ كيف نقنع أو نثبت أن الإعجاز يترجح بين الإيجاز والإطناب؟ فمما ذكره العلامة عبد القاهر الجرجاني في أن النظم هو الذي يعول عليه في بيان تفاوت التعبير، أي التعبير العام فضلا عن التعبير القرآني. المبدأ الذي ينبغي أن نلحظه في هذا الباب في مسألتي الإيجاز والإطناب: هل يمكن لنا أن نضيف كلمة في الإيجاز أو نحذف كلمة من الإطناب ويستقيم المعنى؟ الجواب قطعا لا. إذن هذا هو المبدأ الذي يحكم هذين الأسلوبين. والإيجاز كما تعلمين يا سيدتي، الإيجاز سمة من سمات العربية قبل الإسلام وبعده، إذ قالوا فيه خير الكلام ما قل ودل. هذه واحدة. لذلك أنا أرفض كل التقديرات التي ذهب إليها المفسرون وغيرهم من أهل كتب معاني القرآن في أن هذا الكلام فيه محذوف وتقديره كذا لسببين. السبب الأول هو أنهم لم يتفقوا على تقدير واحد. والسبب الثاني هو أن الإيجاز يعتمد الوضوح، فإذا تم الكلام واضحا والمعنى تاما إذا ليس بنا حاجة إلى تقدير أو إضافة مفردة أو كلمة.
أكيد.
وهذا ينطبق على الأطناب أيضا، فلا نستطيع أن نحذف كلمة مما عده أصحاب الإصطلاح بالإطناب. أنا لا أقول إطنابا وإنما أقول تفصيلا وإيضاحا للكلام، فلذلك لا نستطيع لا أن نضيف هنا كلمة ولا أن نحذف من هنا كلمة.
طيب ممكن تعطيني بعض الأمثلة دكتورنا الجليل؟
الأمثلة كثيرة جدا. على سبيل المثال في قوله واختار موسى قومه 70 رجلا، أجمع كل المفسرين والنحاة على أن واختار موسى من قومه، في حين أن المسألة لا تتطلب هذا. القوم ما المانع أن اختار وقع على المنصوبين؟ ومثل هذا ما قيل في حروف الزيادة، هذا المصطلح غير المؤدب أمام التعبير، سواء كان تعبيرا للناس أو تعبيرا للقرآن الكريم. لذلك ينبغي أن نعاد النظر في ضوء ما قاله عبد القاهر الجرجاني في نظم الكلام، أن تأليف الكلام يخضع للمعنى، فالمعنى يتطلب ألفاظا معينة، ينبغي أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، وهذا ما يخلصنا من كثير من المصطلحات التي نسادت في كتب التفسير أو كتب معاني القرآن أو الكتب اللغوية. كفي مثال ثاني أوضح، يعني في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، خضع المفسرون إلى أن ما قاله النحاة في أعطى من أنها تنصب مفعولين، فحينما وصلوا إلى هذه الآية ولم يجدوا مفعولا ثانيا قدروا، منهم من قال سيعطيك 1000 قصر في الجنة، منهم من قال سيعطيك الناصر أو فتح مكة. هنا برز قول الإمام محمد عبده يقول إن أي تقدير لمفعول ثان في هذه الآية مفسد للمعنى، وإنما هنا العطاء مفتوح للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وحينما نزل عليه جبرائيل وقال له إن الله يبلغك أن تلقاه أو أن يعطيك شيئا آخر، فضل لقاء ربه، وبهذا يفسر لنا هذا المعنى الجميل ولسوف يعطيك ربك فترضى.
وافر شكري وامتناني لك الدكتور سعيد الزبيدي أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية في كلية العلوم والآداب بجامعة نزوة في سلطنة عمان.
شكرا جزيلا، الله يبارك فيك يحفظك. مرحبا.
ابقوا معنا أيها الكرام لنواصل معكم استعراض المزيد من الإعجاز البياني القرآني من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك عبر برنامج لا يأتون بمثله. مستمعينا الكرام، من الآيات البديعة التي جمعت بين الإيجاز والإطناب في أسلوب رفيع من النظم وبديع قول الله تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أما الإطناب فنلحظه في قول هذه النملة يا أيها وقولها وهم لا يشعرون. أما قولها يا أيها فقيل الهاء والألف لحقتا أي توكيدا، فكأننا كررنا يا مرتين وصار الاسم تنبيها وهي حالة إطناب. وقال المفسرون كرر النداء في القرآن بيا أيها دون غيره لأن فيه أوجها من التأكيد وأسبابا من المبالغة، منها ما في يا من التأكيد والتنبيه وما في ها من التنبيه. وأما قوله وهم لا يشعرون فهو تكميل لما قبله جيء به لرفع التوهم، ويسمى ذلك عند علماء البلاغة والبيان احتراسا، وذلك من نسبة الظلم إلى سليمان عليه السلام، وكأن هذه النملة عرفت أن الأنبياء معصومون فلا يقع منهم خطأ. وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء عليهم السلام. وفي التعبير بلا يحطمنكم في الآية التي طرحناها، وهي قوله تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، دون غيره من الألفاظ دلالة دقيقة على أن المعنى المراد لا يمكن لأي لفظ أن يعبر عنه. ويبين ذلك أن الحطم في اللغة هو الحشم مع اختصاصه بما هو يابس أو صلب، والحطم من أسماء النار لأنها تحطم ما يلقى فيها. وعن بعض العرب قد تحطمت الأرض يبسا فأنشبوا فيها المخالب وهي المناجل، أي تكسرت زروع الأرض وتفتتت لفرط يبسها فجزوها. ومن هنا نجد القرآن الكريم يستعمل لفظ الحطم للزرع اليابس المتكسر. وقد ثبت عند العلماء أن الزرع يحتوي في ساقه وورقه على نسب كبيرة من الزجاج، ولهذا نراه يتكسر حين يصفر كما يتكسر الزجاج. وكذلك النمل، فقد ثبت أن جسم النمل يحتوي على نسبة كبيرة من الزجاج، وأنه مغلف بغلاف صلب جدا قابل للتحطم كالزرع اليابس والزجاج الصلب، وهو ما يشكل إعجازا علميا من إعجاز القرآن إلى جانب إعجازه البياني الذي يسمو فوق كل بيان. أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم لا يأتون بمثله، تقبلوا منا خالص الحب والتقدير على كرم متابعتكم. دمتم بألف خير. الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك، فأقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق ولا تنقض أصابعك. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض ما يكره في الصلاة. ذكر الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ وسدد الباقين أمورا تكره في الصلاة. الأول: الالتفات بالوجه قليلا، وإذا كان كثيرا تبطل الصلاة به. وكذلك يكره الالتفات بالعين، فلا ينظر إلى جهة اليمين أو اليسار، فينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده، فهو أبلغ في الخشوع والخضوع وحضور القلب. الثاني من المكروهات: العبث واللعب باللحية والرأس والأصابع. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولا يعبث الرجل في صلاته بلحيته. الثالث من المكروهات: القران بين السورتين، فيكره للمصلي أن يقرأ بعد الحمد سورتين، كأن يجمع بين سورة الإخلاص والقدر، والواجب أن يقرأ بعد الحمد سورة واحدة. الرابع من المكروهات: نفخ موضع السجود. الخامس: البصاق. السادس: فرقعة الأصابع ونقضها، أي لا يطق أصابعه في أثناء الصلاة. السابع: التمطي بأن يفتح ذراعيه. الثامن: التثاؤب، فيكره للمصلي أن يثاوب. وروي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: ولا تتثاءب ولا تتمطه. السابع من المكروهات: مدافعة البول والغائط والريح، فينبغي للمصلي أن يذهب إلى بيت الخلاء قبل الوضوء والصلاة حتى لا يتضايق في أثناء الصلاة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصلي وأنت تجد شيئا من الأخبثين. العاشر من المكروهات: التكاسل والتناعس، فإذا كان الإنسان متعبا وطرأ عليه النعاس فينبغي له ألا يصلي حتى يستريح أو ينام إذا كان في الوقت سعة ثم يصلي. روي عن الإمام الباقر عليه السلام: لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا. الحادي عشر من المكروهات: الامتخاط، فينبغي للمؤمن كما هو مستحب في الوضوء أن يستنشق قبل الوضوء 3 مرات وأن يتمضمض 3 مرات حتى لا يحتاج إلى التمخيط في أثناء الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر